السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس من دروس التفسير التي تأتي ضمن الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل في هذه المجالس النفع والخير والبركة. وقبل أن أبدأ بارك الله فيكم في درس اليوم، أود أن أنبه على مسألتي. المسألة الأولى، أو أود أن أنبه على نقطتي. النقطة الأولى، لاحظت على بعض الإخوة أنه لا يصلي السنة الراتبة، وهذا بارك الله فيكم لا يصلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل ترك السنة الراتبة عمل محرم؟ لا، ليس عمل محرم. الآن ليس كلامنا عن الحلال أو الحرام، لكن لننظر إلى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يسألونه فيقولون: أي العمل أحب إلى الله؟ ما يقولون له بشكل عام: يا رسول الله، هل هذه المسألة فرض فنفعل الفرض، أو سنة فنترك السنة؟ لا، كانوا يسألون: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا بارك الله فيكم أمر جليل عظيم كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يفرط في سنن الرواتب يضيع على نفسه أجرا عظيما. من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بيتا في الجنة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فلماذا الإنسان يضيع على نفسه الأجر ويضيع على نفسه الثواب؟ ولا يعقل أيها الأحبة الكرام أن يكون العامة أحرص منا على هذا الأمر، هذا لا يعقل بارك الله فيكم، وهذا أمر غير طيب. نعم، قد يكون الإنسان أحيانا يعني ربما تفوته السنة، هذا يعني شيء نادر وشيء خلاف الأصل، لكن أن يكون حال طالب العلم أنه إذا صلى السنة هذا هو النادر، والأصل عنده ترك السنن، والله إن هذا لتقصير عظيم. إذا لماذا نطلب العلم ولماذا نتفقه في دين الله عز وجل إذا كان الإنسان لا يعمل بالعلم ولا يدفعه العلم لمزيد من العمل؟ لذلك لابد علينا أن نتقي الله عز وجل. وإذا رأيت طالب العلم تقول له: هذه السنة، فيقول لك: هذا الشيء واجب ولا غير واجب؟ فقل له: راجع نفسك، لأن ليس ثمرة العلم أن تجيب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهج الصحابة، حتى من المشايخ الموجودين حاليا أو ممن عاصرناهم جميعا، يعني نجد أنهم يحرصون على السنن ولا يفرطون فيها. وربما كانت بعض السنن في نظرنا يسيرة، تجدهم يحرصون عليها حرصا عظيما، لأنهم يعلموا أن في هذا زيادة أجر وثواب. طيب، المسألة الثانية، في الأسبوع الماضي في يوم الثلاثاء ذكرت لكم أسماء كتب، وقلت لكم إذا أردت أن تختصر طريق طلب العلم اقرأ هذه الكتب 10 مرات. من منكم بدأ بقراءة كتاب من الكتب التي ذكرناها قراءة جادة؟ إذا قرأت ورقتين لا ترفع يدك، قراءة جادة. الذي بدأ بقراءة أحد هذه الكتب قراءة جادة يرفع يده. جزاك الله خير. 2، أي كتاب؟ جيد. أي كتاب؟ جيد. وغيرهم؟ عرفتم الخلل وين إذن؟ عرفتم أين الخلل؟ واضح؟ يعني عذر الإخوان الكرام، شخص تقول له: هذا هو الطريق، فيجلس عند حافة الطريق ويقول: لماذا لم أصل؟ نقول: راجع نفسك. واضح بارك الله فيكم. وذكرت لكم أنك أحيانا تنبه الإخوة مرارا وتكرارا على بعض الأشياء فيقولون: إن شاء الله. تأتيهم بعد 3 أشهر: هاي يا جماعة، من بدأ؟ لا أحد. طيب ماذا نصنع؟ لا يمكن بارك الله فيكم أن يحصل الإنسان العلم إذا كان هو لم يسع في ذلك؟ ولو وضعت له 100 برنامج و100 خطة و100 ورقة و100 كتابة، استعن بالله وكن صاحب همة وكن صاحب عزيمة. أما تكون صاحب عزيمة بمعنى وليمة، لا، ما يصلح. واضح؟ بارك الله فيكم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. العزائم عند بعض الناس يعني الضرب الخمس. لا لا، ما يصلح هذا، بارك الله فيك، هذا لا يصلح، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، هذا لا يعني أن طلب العلم شاق وعسير وأنك مستحيل تتعلم، لا لا لا، ما في أحد يقول هذا، لكن استعن بالله عز وجل. يعني الإنسان يريد أن يتعلم وهو يعجز عن قراءة 5 أوراق في اليوم، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح أبدا. يعني العلم ينال بالتعلم. أما بعض الناس يظن يعني أنه ينام في الليل ثم يستيقظ في الصباح وقد حفظ الكتب 6 كلها، هذا لا، يعني لا يكون، بارك الله فيكم، هذا لا يكون. لذلك الأسبوع القادم أيضا سنطرح هذا السؤال وننظر من الذي يعني يبدأ الطريق ومن الذي يترك. بعضهم عندما تقول له هذه الكتب يقول لحظة اذكر لي اسم الكتاب وتملي عليه اسم الكتاب 5 دقائق. طيب وبعدين يخرج من عندك رمى الاسم وراء الظهر وقال لك والله العلم صعب وعسير. راجع نفسك، راجع نفسك رعاك الله. ومن لطيف الأجوبة، سمعت هذا الجواب قبل أيام للشيخ الفاضل الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه، يسأل عن سبب عدم ضبط بعض طلبة العلم لفقه المعاملات. قال إنه ما يصبرون على العلم، ما يصبرون على العلم. مسائل المعاملات تحتاج إلى صبر، تصبر على العلم. إذا صبرت وجدتها بإذن الله متيسرة إن شاء الله. أما بعض الناس يحضر درس في المعاملات يجد الأمر صعب، ينتقل إلى كتاب آخر، وبهذا قد ضيع نفسه وشتت نفسه. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا، والله المستعان. طيب نشرع في درسنا. عندنا سورة الشمس، جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه. يعني معاذ كان يصلي مأموم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويصلي إماما بقومه، يعيد نفس الصلاة مع قومه، وهذا لا حرج فيه. فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. لما طول معاذ، هذا الرجل ماذا فعل؟ اعتزل الصف، فارق الجماعة وكمل الصلاة وحده ثم سلم وانصرف ورجع إلى بيته. فقالوا له نافقت يا فلان، فقال لا والله، يعني ما حملني على هذا النفاق والعياذ بالله. قال ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح، عندنا إبل نعمل عليها. ومعلوم أن السقاية بالإبل تكون متعبة جدا، متعبة جدا. نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا. جاء في لفظ من ألفاظ الحديث اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. يعني أوردنا هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمعاذ أن يقرأ في صلاة العشاء بالناس أي سورة؟ مقدار سورة الشمس، مقدار سورة الشمس. طيب فسورة الشمس بارك الله فيكم من وسط المفصل، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا يسمى المفصل. طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة. وسط المفصل من سورة عمة إلى سورة الليل. قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، من الضحى إلى آخر القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرشد معاذ أن يقرأ في صلاة العشاء بأي المفصل؟ بوسط المفصل، بوسط المفصل. طيب، سورة الشمس سورة مكية بالإجماع، وتقدم مرارا وتكرارا ما معنى كون السورة مكية، أي أنها نزلت في العهد المكي، نزلت في العهد المكي. وهذه السورة مطلعها عظيم، لأن القرآن ليس كلام البشر، منزل من رب العزة سبحانه وتعالى. يعني تجد في أقسام القرآن أنه ربما جاءت عدة أقسام والمقسم عليه شيء واحد، المقسم عليه ليس المقسم به، المقسم عليه شيء واحد. يعني مثلا بعضهم يقول والله العظيم، والله العزيز، والله الكريم، لأفعلن كذا، أقسم عدة أقسام على فعل شيء واحد. هنا عدة أقسام، المقسم عليه شيء واحد. قال الله عز وجل والشمس وضحاها، فأقسم الله بالشمس وأقسم بضحاها وهو ضوء الشمس ونور الشمس، والقمر إذا تلاها تبعها في السير والإضاءة، تبع الشمس في السير والإضاءة، والنهار إذا جلاها، إذا جل الأرض ووضح الأرض وبينها، فالنهار إذا طلع يتضح ما على الأرض، والليل إذا يغشاها، يغشاها يغطي هذه الأرض، والسماء وما بناها. بعض أهل العلم قال والسماء وما بناها، القسم بالسماء واضح، والسماء واضح، هذا قسم بالسماء، وما بناها قال معناها والذي بناها، فالله عز وجل أقسم بالسماء وأقسم بنفسه، واضح مرة ثانية، والسماء وما بناها معناها القسم بالسماء، معنى هذه الآية القسم بالسماء واضح، والسماء الواو والقسم، وما بناها تقدير الكلام والذي بناها، من الذي بناها؟ رب العزة سبحانه وتعالى، رب العزة سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها قسم بالأرض، وما طحاها والذي طحاها هو رب العزة سبحانه وتعالى، طحاها بمعنى بسطها، طحاها بمعنى بسطها، ونفس وما سواها، وما سواها سواها عدل خلقتها. لذلك من أخطاء بعض الناس عندما يقول بعضهم والعياذ بالله فلان شكله غلط، ونفس وما سواها، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم هو رب العزة سبحانه وتعالى، فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل جعل في نفس الإنسان وهدى الإنسان للتقوى وبين له طريق الفجور، فتجد بعض الناس يمشي في طريق الفجور وطريق الشر والعياذ بالله. طيب ما جواب القسم؟ كل هذه الأقسام، ما جواب القسم؟ المقسم عليه ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فقد أفلح وحقق الفلاح من زكى نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من دساها، خاب له الخيبة من دس وأوضع نفسه بمعصية رب العالمين سبحانه وتعالى، ونزل من قدر نفسه بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الآيات عدة فوائد، منها أن نتأمل في أقسام القرآن، فنقف عند هذه الآيات، نقف عند هذه الآيات. وأيضا لابد على الإنسان أن يعلم أنه إذا وفق للتقوى فقد وفق للفلاح، أنه إذا وفق للتقوى وفق للفلاح. وما معنى التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. طيب، والتقوى أيضا أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالذي يقبل على التقوى يفلح، ويجد نفسه قد ترفع عن قاذورات ابتلي بها بعض الناس، وقد خاب من دساها. تجد أحيانا بعض الناس يقارف ذنوبا وخطايا ربما كانت سببا لفضيحته على رؤوس الأشهاد في هذه الدنيا، وربما كانت سببا لفضيحته على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع مال ولا بنو. لذلك لو قارف الإنسان جميع المعاصي الموجودة في الدنيا، والله الذي لا إله غيره، لن يجد طعم السعادة أبدا، بل ربما كانت بعض المعاصي سببا لوقوع الإنسان في مستنقعات يصعب عليه أن يخرج منها إلا إذا تداركه الله برحمة منه وفضل. لذلك لابد أن ننتبه إلى شؤم وخطورة الذنوب والمعاصي. وإذا كانت المعاصي المتعلقة بالشهوات خطيرة، كان بعض السلف يقول المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، توصل الإنسان وتوقعه في أشياء ربما تخرجه من الملة والعياذ بالله. ليس لأن المعصية تخرج من الملة، لا، لأن بعض المعاصي تفتح على الإنسان أبوابا من الشر. ألا يوجد بعض من أبناء المسلمين بسبب الانغماس في الشهوات أدى بهم هذا الأمر إلى ترك الدين بالكلية والعياذ بالله؟ موجود هذا الأمر. فهذا هو معنى كلام السلف، أن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، تجر الإنسان ربما إلى المروق من الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه الأمور المتعلقة بالشهوات هكذا، فكيف إذا كانت الأمور متعلقة بمعاصي وذنوب وخطايا فيها جرأة على دين الله عز وجل وافتراء الكذب على دين الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، على الإنسان دائما وأبدا أن يراجع نفسه وأن يحرص على التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بشرنا أن من تاب إليه فإن ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاته إلى حسنات، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ثم ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر وقد خاب من دساها، ذكر لنا مثالا على خيبة أقوام أقبلوا على معصية الله عز وجل وفعلوا الشنائع والعظائم. كذبت ثمود بطغواها. ثمود من أرسل إليهم؟ أرسل إليهم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانهم والعياذ بالله. وبعض البشر يبتلى بداء الطغيان، يظن أن لن يقدر عليه أحد، كأنه يقول من هذا الذي يستطيع أن يتكلم معي وأنا سأرد بدل الصاع بمئة وافعلوا ما شئت. وبعض الناس والعياذ بالله يبلغ به الأمر مبلغا عظيما، كأنه يظن أن الله ليس بقادر عليه. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. كذب الثمود بطغواها بسبب طغيانهم إذ انبعث أشقاها. انبعث قام مسرعا، قام مسرعا إلى الفتك بهذه الناقة، إلى الفتك بهذه الناقة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: انبعث بها رجل عزيز عارم، انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. مرة أخرى أعيد لفظ الحديث: انبعث بها، قام مسرعا يريد طعن الناقة، رجل عزيز له عزة ومنع، عارم شديد، منيع له قوم يحيطونه بالنصرة، منيع في رهطه مثل أبي زمعة. رواه البخاري ومسلم. أبو زمعة هذا من هو؟ هو الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة. هذا كان أحد المستهزئين الذين قال الله عز وجل عنهم إنا كفيناك المستهزئين، يعني بالغ في الاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي قام إلى طعن الناقة مثل هذا أبي زمعة الذي كان يستهزئ كثيرا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني هؤلاء أرادوا عقر وطعن الناقة ونحر هذه الناقة. فهذا النبي صالح عليه السلام ذكرهم، يعني خوفهم، ربما كان بعضهم في غفلة، كان بعضهم في نسيان، فذكرهم وناصحهم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوا الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فأبوا وكذبوا بهذا النبي فكذبوه، فماذا فعلوا؟ فعقروها، عقروا هذه الناقة التي هي آية من آيات الله عز وجل لهم، فالله عز وجل أطبق عليهم العذاب، فدمدم أطبق عليهم العذاب، فسوي بينهم في العذاب والإهلاك، أطبقهم العذاب فعمهم وشملهم جميعا ولم ينجو منهم أحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب هذا الذنب القبيح وهذا الفعل المنكر الذي فعلوه، فسواها، سوي بينهم في العذاب والإهلاك ولم ينجو منها أحد، ولم ينجو من هذا العذاب أحد، ولا يخاف عقباها، لا يخاف الله عز وجل عاقبة إهلاكه لثمود. قد أوذي شخص وأخاف أن هذا الشخص يؤذيني لأني آذيته، يعني أحيانا ربما ضرب زيد عمرا، فزيد هذا يخاف أن عمر ماذا يفعل به؟ يرجع له الضربة بعشر ضربات. الله عز وجل قال ولا يخاف عقباها، كما قال ربنا عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا فوائد، منها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الإخوة الكرام، قصص الأنبياء ما ذكرت في القرآن لتكون للسمر أو لتمر علينا مرور الكرام، ولكن لنأخذ منها الدروس والعبر. وإذا قرأ الإنسان ختمة للقرآن الكريم، فإذا استطاع أن يتوقف مع بعض قصص الأنبياء، يعني إخوان الكرام مثلا قصة نبي الله لوط في دعوة قومه وتحذير قومه من فعل الفاحشة الشنيعة والعياذ بالله، إذا قرأتها ستعلم شدة قبح فعل هؤلاء القوم. يعني لوط عليه السلام يستقبل ضيوفا، فالله عز وجل ماذا يقول عن قوم لوط؟ وجاءه قومه يهرعون إليه. يهرعون إليه في ماذا؟ يريدون فعل الفاحشة بأضياف نبي الله لوط، فالله عز وجل أطبق عليهم العذاب. قال الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد. لما خرج لوط من قومه هو وأهل بيته، قال الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد، وقال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يذكر ابن القيم في الداء والدواء أن الملك، ويذكر هذا عن بعض السلف، أن الملك رفع قرية قوم لوط حتى سمع أهل السماء صوت نباح كلابهم ثم خسف بهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وكانوا يأتون معصية لم يسبقهم بها أحد من العالمين، لذلك هذه القصص ما ذكرت هكذا، واضح بارك الله فيكم. فيعني ينتبه لقصص الأنبياء، ففي قصصهم عبرة. قال الله عز وجل كذب الثمود بطغواه. هذا حال بعض بني آدم، يصاب الإنسان بأي داء؟ داء الطغيان. وأذكر قبل وقوع الجائحة، هذه جائحة كورونا، جمعني مجلس بأحد الناس تلوث فكره ببعض الشبه، فكان يقول لقد أوشك الأطباء على اختراع علاج للموت، خلاص يخترعون دواء وعلاج يقينا من الموت. طيب بعد شهرين ثلاثة العالم كله بعبارة العوام وقف على أصبع واحد بسبب شيء لا يرى بالعين المجردة، وهذا حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا نبي الله صالح ذكره ووعظه، فماذا فعلوا؟ قابلوا هذا الوعظ بالتكذيب والطغيان والغرور. يعني أحيانا بعض الناس إذا وعظ ماذا يقول؟ جزاكم الله خير، أنا مبتلى، أدعو الله لي. هذا أهون حالا ممن إذا وعظ قال تقول لي هذا حرام، والله سأفعل هذا الشيء. والأقبح من هذا من تقول له ترى هذا الأمر محرم، قال تقول حرام، والله ليس بحرام وهذا حلال، وأنتم لا تفهمون شيء، وهذه الأمور أكل عليها الدهر وشرب والدنيا وصلت إلى القمر وأنت تتكلم عن حلال وحرام؟ هذا والله هو الطغيان العظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا فدمدم عليهم ربهم بذنبه. فعلى الإنسان أن ينتبه من شؤم الذنوب وخطورة المعاصي والعياذ بالله بجميع صورها وأنواعها وأشكالها. أيضا لتذكر قول الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. أحيانا تبدر من الإنسان ذنوب ربما نسيها الإنسان. طيب ماذا يفعل طالب العلم وماذا يفعل الإنسان؟ كلنا يخطئ، يتوب إلى الله عز وجل توبة عامة. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. والإنسان يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. هذه بعض الفوائد المتعلقة بسورة الشمس. ثم نأتي إلى سورة الليل وهي سورة مكية وحكي الإجماع على ذلك. قال الله عز وجل والليل إذا يغشى، يقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى يستر ويغطي الأرض، يستر ويغطي الأرض. والنهار إذا تجلى، إذا تجلى ظهر وأضاء، إذا تجلى ظهر وأضاء. وما خلق الذكر والأنثى، فربنا هو الذي خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. إن سعيكم لشتى، عمل بني آدم على أصناف شتى، فمنهم من يعمل الطاعة ومنهم من يعمل بالمعصية، منهم من يأتي بالإيمان ومنهم من يأتي بالكفران والعياذ بالله. فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله العفو والعافية. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكر أحوال الناس، قال فأما من أعطى واتقى، أعطى أعطى المال، أعطى أعطى المال، واتقى حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. ذكر القرطبي في التفسير أن عامة أهل العلم على أن المراد بقوله فأما من أعطى واتقى ماذا؟ من يعرف الجواب؟ أحسنت، أن المراد بذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا لا يعني أن الآية محصورة على الصديق، ولكن هذه الآية يدخل فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن مشى على نهج الصديق رضوان الله تعالى عليه. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى أبو بكر الصديق، أعطى وتصدق بالصدقات العظيمة، تصدق بكل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. واتقى حقق تقوى الله، بحيث لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان الصديق في كفة رجح إيمان أبي بكر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق وآمن باليوم الآخر وآمن بالجنة الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده أهل التقوى. فسنيسره لليسرى، ييسر الله عز وجل له أبواب الخير وأبواب العمل الصالح. وهذا دليل على القاعدة التي ذكرها السلف منهم سعيد بن جبير، إن من بركة الطاعة أن الطاعة تدعو أختها، ومن شؤم المعصية أن المعصية تدعو أختها. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا تظن أن المسألة عبارة عن معصية واحدة يفعلها الإنسان ثم يترك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول سينظر إلى كذا وكذا مما حرم الله، يقول إنما هي مرة واحدة. فهل تظن أن الأمر سيقتصر على مرة واحدة؟ لا، بل ربما هذه المرة جرت عليك شرور لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله، بخل بماله واستغنى عن الإيمان، بخل بماله واستغنى عن الإيمان، وكذب بالحسنى، كذب بالآخرة والبعث والجزاء، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا حال بعضهم والعياذ بالله. فسنيسره للعسرى، تفتح عليه أبواب الشر والعياذ بالله. لذلك إذا رأيت أبواب الخير تفتح لك، فهذه إن شاء الله علامة من علامات الخير. وإذا رأى الإنسان أنه يقبل على أبواب الشر وتفتح عليه أبواب الشر فربما خلي بينه وبين نفسه. لذلك ابن القيم يقول: وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. لذلك من أطيب الأدعية: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكل نفسي طرفة عين. وهنا فائدة أيها الأحبة الكرام: فسنيسره لليسرى. من الذي يسر لك اليسرى؟ رب العزة. طيب، فسنيسره للعسرى. هذه الأمور إذا كنت قد أعرضت عن طاعة الله تفتح عليك أبواب الشر. لذلك المسلم يقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعلق قلبه بالله عز وجل. إذا فعلت الطاعة فاعلم بأن هذا الأمر ليس بذكاء منك وليس بشطارة منك، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. فالزم حمد الله وتبرأ من حولك وقوتك. قال ربنا عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا سقط في نار جهنم يغني عنه ماله؟ ينتفع بماله؟ لو كان يملك الدنيا وما فيها فإنه لن ينتفع بهذا المال. لو أراد أن يفتدي نفسه من عذاب الله عز وجل بأقرب المقربين إليه لا يمكنه ذلك. قال ربنا عز وجل: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى علينا أن نوضح لكم طريق الهداية وطريق الإيمان وطريق الخير. ونحن مثلا في هذه السنة 47,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، دين الله عز وجل واضح، وهذه الأمة تركها نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن لنا للآخرة والأولى. فالله عز وجل مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. فائدة في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. فسنيسره للعسرى، إلى قوله للعسرى. من فوائد هذه الآيات: ما للإنسان لن يغني عنك من الله شيئا. إذا كان الإنسان لم يستغل هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة: جاء في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. احرص على أن يكون لك نصيب من هذا الباب. فمن كان من أهل الصدقة دعي من أي باب؟ من باب الصدقة، يدخلون الجنة. لذلك أيها الأحبة الكرام، يتصدق الإنسان. وهنا أنبه أيضا على نقطة: بعض الناس قد يتصور أن الكلام مثلا عن قيام الليل وعن الصدقة وعن صيام النافلة لا بد أن يأتي الإنسان بهذه الأعمال بحيث لا يسبقه أحد من الناس في فعل هذه الأبواب من أبواب الخير. فيظن أنه مثلا مطالب كل يوم أن يقرأ 10 أجزاء، ومطالب أن يصلي كل يوم في الليل 5 ساعات، ومطالب أن يصوم يوم ويفطر يوم، ومطالب أن يتصدق بآلاف الدراهم. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. بالنسبة للصدقة، لو تصدقت بربع درهم يضرك هذا؟ والله ما يضرك. وتنتفع بهذه الصدقة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء عن بعض التابعين أنه كان ربما تصدق في بعض الأيام بالبصل، فقال: سمعت عقبة بن عامر أظن هكذا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وطالب العلم بارك الله فيكم إذا وفق إلى العلم وإلى فعل الطاعات والعبادات، الصدقة والصيام وتلاوة القرآن وكثرة الذكر، وفق إلى خير عظيم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل كما يربي أحدكم فلوه. يعني ربما تصدقت بنصف الدرهم يصبح لك مثل الجبل، هذا والله فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أن نضرب في هذا الباب بسهم، باب الصدقة والعبادة والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا، فأما من أعطى واتقى، يعني إخوان الكرام ذكر فيها بابين من أبواب الخير، الباب المتعدي والباب اللازم. أعطى، تصدقت على غيرك، نفعت غيرك، واتقى، أنت في نفسك حققت تقوى الله عز وجل. لماذا أذكر مثل هذا الشيء؟ بعض الناس غفر الله لهم كل كلام عن ماذا؟ عن حسن الخلق أو العبادات المتعلقة بنفع الناس، فيقول لبعض الأشخاص: يا فلان أهم شيء الأخلاق، حسن خلقك مع الناس أهم من تلاوة القرآن. هكذا صار بعض الناس يتكلم الآن، وأهم من الاعتكاف، وأهم من وجودك في المسجد. طيب من قال لك مثل هذا؟ رعاك الله، من قال لك مثل هذا؟ حتى بعض الناس تقول له: فلان لا يصلي، كان صلاة لنفسه، أهم شيء الأخلاق. اتق الله عز وجل، فإن الذي أمرنا بحسن الخلق أمرنا أيضا بالطاعة والعبادة. هذا لا يعني طبعا أن الإنسان يزهد في موضوع نفع الناس، لكن التركيز فقط على نفع الناس وإهمال جوانب العبادات الأخرى وبعضها تتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذا تقصير عظيم جدا، هذا تقصير عظيم جدا. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فضل علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال ربنا عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، حذر الإنسان من نار تلظى، تشتعل وتتقد، تشتعل وتتقد، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يذوق حر هذه النار إلا من كتب الله عز وجل عليه الشقاء، إذا خلد في النار يكون من الأشقياء والعياذ بالله. الذي كذب وتولى، كذب وأعرض عن الإيمان، تولى عن الإيمان، وسيجنبها الأتقى، يجنب هذه النار من حقق تقوى الله عز وجل. الذي يؤتي ماله يتزكى، أعطى وتصدق وبذل ماله يزكي نفسه ويريد وجه الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما معنى هذه الآية؟ هو يتصدق لوجه الله خالصا وليس لرد معروف الناس عليه. يعني بعض الناس ماذا يقول؟ فلان وقف معي في المسألة الفلانية والآن هو محتاج، سأتصدق عليه. هذا ليس فيه محظور، هذا ليس فيه، لا محظور فيه. لكن بعض الناس ربما قال: عندي ابن عم يؤذيني ويسمعني كلام غير طيب وهو في كرب عظيم، ماذا سأفعل؟ سأذهب وأعين وأتصدق عليه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يؤذيك وأنت تحسن إليه، لماذا؟ لا تريد أن ترد له معروفا أو جميلا، وإنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس عندهم خدم في البيوت فيتصدقون عليه ولا يطلبون منهم أي إحسان إضافي في العمل، وربما هرب بعض هؤلاء الذين يعملون عندهم فلا يندم على هذه الصدقة أبدا، قال: أعطيته لوجه الكريم سبحانه وتعالى. بعض الناس يساعد فلان الفلان فيأتيك ويقول: يا أخي أنا ساعدت حتى شكرا ما قال لي، ساعدت ليقول لك شكرا أو ساعدت وأنت تريد الأجر من الله عز وجل؟ واضح بارك الله فيكم؟ وهذه المسألة لا بد أن ننبه عليها. ثم قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يريد ما عند الله عز وجل، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. وهذا الأمر ربما كان عسيرا باللسان، يصعب جدا على الإنسان أن يطبقه في واقع هذه الحياة. انظر إلى نفسك، هل تفعل هذا الأمر ابتغاء وجه الله عز وجل أو أنك تريد شيئا من حطام الدنيا؟ تجد بعض الناس يقول حسن الخلق، وش فائدة حسن الخلق؟ ما استفدت من حسن الخلق شيء. طيب هل تريد وجه الله أو كنت تريد منفعة دنيوية من حسن الخلق؟ واضح بارك الله فيكم. وبعض الناس مؤذي تحسن له، بدل ما يقول لك شكرا ماذا يفعل بك؟ يسبك ويشتمك. فأنت فعلت هذا العمل لوجه الله عز وجل فلا يضرك هذا الأمر أبدا. يا إخوان الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أهل مكة إلى التوحيد. طيب أهل مكة من؟ أبناء عمومته، قرابته، أقرب الناس لهم، ويدعوهم إلى التوحيد فيقابلون هذه الدعوة إلى التوحيد بماذا؟ بالكفران والتكذيب. بل بعضهم كان يكتب القصائد في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل إساءتهم إلا بالاستمرار في دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما قال لماذا يقع لي كذا أو يحصل كذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد على الإنسان أن يحاسب نفسه على إخلاص النية وإخلاص العمل لله عز وجل. وهذه المسألة في أيامنا ربما صارت من الأمور العسيرة جدا، الكل يتكلم فعلنا كذا وقمنا بكذا، حتى ما يقول فعلت فعلنا، نات تعظيم هذه. واضح بارك الله فيكم. يعني يذكر من طرائف بعض المشايخ توفي رحمة الله تعالى عليه أنه حضر خطبة جمعة، فكان الخطيب يقول في وسط الخطبة قلت وقلت، هذه يستخدمها العلماء الكبار يعني. فقام الشيخ هذا بعد الخطبة قال قوله قلت كقوله بلت، نسأل الله العفو والعافية، يعني شوي شوي على عمرك ارفق بنفسك، نسأل الله اللطف والستر والهداية. قال ولسوف يرضى، أقسم ربنا سبحانه وتعالى أن المتصدق لوجه الله سيرضى بما يثاب عليه من النعيم يوم القيامة، سيرضى بما يثاب عليه من النعيم يوم القيامة. ومر معنا بارك الله فيكم لو تذكرون في بعض الدروس الماضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان سيجد النعيم العظيم يوم القيامة. وهنا أنبه أيضا على مسألة، ليس العوض الجميل الذي يكون فقط في الدنيا. يعني بعض الناس يأتيك ويقول طيب أنا أتصدق وأتعبد وما جاءني الفرج، أنتم تقولون الله يعوض الإنسان خير ويعوض المبتلى خير، أين هذا العوض في هذه الدنيا؟ لا يشترط في العوض أن يكون في الدنيا، ربما كان العوض بما هو خير من الدنيا في يوم القيامة، ثم ربما كان العوض الجميل بأن يقذف الله عز وجل الإيمان في قلبك، وأن ينور بصيرتك، وأن يبعدك عن شؤم الذنوب والمعاصي. وهنا أذكر مسألة بارك الله فيكم، بعض الناس خاصة مع بعض المصائب ربما وسوس إليه الشيطان فيقول كيف يقع هذا الأمر، فلان الفلاني متعبد مصلي خاشع لله متصدق لا يؤذي الناس، طيب تسلط عليه فلان الفلاني ففصل من عمله ووقعت خلافات أسرية فتطلقت زوجته وأفلس هذا الرجل وابتلي ببعض الأمراض، كيف هذا الرجل المتقي المؤمن تقع عليه هذه الابتلاءات؟ أذكر المسألة بصورة أخرى، بعضهم يقول طيب فلان الفلاني استخار الله وتيسر له الزواج من هذه المرأة، طيب بعد عدة سنوات وقعت بينهم مشاكل فاستخار الله وتيسر له طلاق هذه المرأة، فكيف يقع مثل هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم الإشكال. يعني بعض الناس يقول كيف يقدر الله مثل هذه الأشياء؟ وهنا يعني لبس عليه الشيطان في باب الإيمان بالقضاء والقدر. الجواب، يذكر جمع من أهل العلم أن القدر سر الله والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، والجزاء بارك الله فيكم على هذه الابتلاءات ربما كان جبال من الحسنات لو عاش الإنسان عمر نوح ربما لم يتمكن من جمعها. ثم أيضا الله عز وجل هو العليم الحكيم، ابتلي هذا الإنسان فهذا البلاء قربه إلى الله عز وجل. أليس ظاهر هذا الشر، أليس في باطن هذا الشر الظاهر من ناحية أنه ظاهره شر، في باطنه خير عظيم جدا لهذا الإنسان؟ بلى والله الذي لا إله غيره. بعض الناس ابتلي بمصيبة عظيمة فقال هذه المصيبة ذكرتني بالله، أنا كنت ماشي في طريق، هذا الطريق لو أكملت فيه ربما أدى بي إلى المروق من الدين والعياذ بالله، فهذا شيء كسرني وأرجعني إلى صوابي. هذا موجود عند عدد من الناس ابتلوا بالمصائب فهذه المصائب ذكرتهم بالله سبحانه وتعالى. طيب في حالة الرجل الذي استخار وتزوج ثم استخار وطلق، لما كان الأمر في أوله استخار الإنسان فوفق إلى هذا الزواج، طيب في هذا الزواج وجد أبوابا من الخير، ثم بعد مدة قدر الله أن يفسد الزوج أو الزوجة، ففي هذا الطلاق الذي ربما ظاهره أنه شر لهذه الأسرة رحمة بأحد الطرفين، وربما كان رحمة بالإثنين. واضح بارك الله فيكم؟ ربما لو استمر الإنسان ربما يخسر دينه والعياذ بالله، فلذلك ربما كان هذا من لطف الله بهذا الإنسان. طيب قد يقول القائل، طيب هذه المرأة التي طلقها زوجها وترك لها 4 أو 5 من الأولاد، هذا من رحمة الله بهذه المرأة. طيب لو ما كانت متزوجة وصل عمرها 50-60 ماذا تفعل بارك الله فيكم؟ فلذلك الإنسان لا يعترض على ما قدره الله عز وجل وقضاه ولو ابتليت بأي مصيبة. فانظر إلى أبواب الخير ولطف الله في هذه المصيبة. يعني أذكر إحدى الأخوات مر عليها كرب عظيم فقالت لي هذه المصيبة قربتني إلى الله عز وجل. يعني من عجيب ما مر علي أن رجل فعل شيئا خطيرا وما كان مسلم ودخل السجن، وفي السجن مرت عليه الظروف الصعبة العظيمة، في السجن تعرف على سجين مسلم فقال له عندنا هذا الدين وهذا الدين فيه السعادة والخير وغير ذلك، فدخل هذا الرجل في الإسلام. فانظروا إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي الآن إلى بداية قصار المفصل، بداية قصار المفصل سورة الضحى. قال الله عز وجل والضحى، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالضحى، وسورة الضحى جاء في سبب نزولها حديث عند البخاري ومسلم عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3 ليالٍ، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ 2 أو 3 ليالٍ. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب والضحى قسم بهذا الوقت المعروف، قسم بهذا الوقت المعروف. والليل إذا سجى، السجو يقولون يدل على السكون والإطباق، السكون والإطباق. والليل إذا سجى يقع السكون، يقع في الليل، والليل يغطي بظلام كل شيء فتسكن الأشياء، فتسكن الأشياء. يعني والليل إذا سجى، سجى فيها معنيين، السكون والتغطية، السكون والتغطية. ما ودعك ربك وما قلى، يعني يا محمد ما تركك ربك، وما قلى ما أبغضك. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وللآخرة خير لك من الأولى، ثواب الله لك أيها النبي الكريم في الآخرة أعظم لك من هذه الدنيا وما في هذه الدنيا. وقال بعض أهل العلم معنى الآية وللآخرة خير لك من الأولى الحال الآخرة لك في الدنيا يا محمد خير لك من حالك السابقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أفضل ولا في المدينة؟ في المدينة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب سؤال، هل هناك مانع من حمل الآية على معنيين؟ هل هناك مانع؟ لا. نأخذ قاعدة من قواعد التفسير، إذا احتملت الآية معنيين أو أكثر من معنى وهذه المعاني صحيحة ليست خطأ، واضح بارك الله فيكم، هذه المعاني صحيحة ليست خطأ. يعني مثلا إخوان الكرام أنا أضرب لكم مثال، وللآخرة خير لك من الأولى، يأتينا رجل فيقول عائشة خير لك من خديجة، لأن الآخرة بالنسبة لخديجة من؟ عائشة، والأولى هي خديجة. طيب هل هذا المعنى صحيح في تفسير الآية؟ لا، المعنى غلط، واضح بارك الله فيكم، هذا معنى من رأسك، هذا معنى من رأسك، وما أكثر من يبتكر ويبتدع معاني من رأسه في تفسير آيات القرآن الكريم. فالآية إذا احتملت أكثر من معنى وكانت المعاني صحيحة، المعاني صحيحة ليست خطأ، ولا يوجد مرجح، ما عندنا ترجيح، واضح بارك الله فيكم، فتحمل الآية على المعنيين جميعا أو على المعاني جميعا. مرة أخرى، الآية إذا احتملت أكثر من معنى، طيب إذا ما احتملت إلا معنى واحد، هذه القاعدة غير واردة عندنا، إذا ما احتملت إلا معنى واحد هذه الآية غير واردة عندنا. يعني وضحها، هل ممكن تحتمل عدة معاني؟ أجيب لا، ما تحتمل إلا معنى واحد، لكن إذا كانت تحتمل أكثر من معنى هنا نطبق القاعدة. الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وكانت المعاني صحيحة ولا يوجد مرجح، فإن الآية تحمل على المعاني كلها، تحمل على المعاني كلها. طيب، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني عطاء الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم سيكون عظيما، فالله عز وجل يعطي نبينا العطاء الذي يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا عز وجل منته على النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من عطاء الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى يسر لك من يؤويك ويعتني بك. هنا فائدة بارك الله فيكم، أولادنا نحن نحفظهم، أبو حميد نحن نحفظ عيالنا، نحن من يحفظهم؟ رب العزة، واضح بارك الله فيكم. لذلك بعض الناس يقول لك أنا بجيب ولدين فقط حتى أربيهم، لك دور في تربية الأولاد، لكن حفظ هؤلاء الأولاد عند من؟ عند رب العزة سبحانه وتعالى. وكم من أشخاص ظن بعض الناس أنهم سيكونون من أسوأ الناس في المجتمع، فحفظهم الله الحفظ العظيم. يعني أعرف رجل والده فارق والدته وما كان عنده أحد، في الدراسة كان من المتفوقين وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا، والله عز وجل آتاه نعم دينية ودنيوية عظيمة جدا، فالحفظ من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس إذا رأى يتيما قال من لهؤلاء الأيتام؟ لا تدري، لعل هذا اليتم أن يكون خيرا لهذا الصبي فيحفظ من شرور كبيرة وعظيم. ومن لطيف ما مر علي، أذكر قبل سنوات طويلة، ربما تقريبا قبل أكثر من 25 سنة، أحد الإخوة الأفاضل توفاه الله عز وجل في حادث سيارة، هو وزوجته وابنته، وترك رضيعا صغيرا. ربما يقول القائل طيب من يعتني بهذا الرضيع؟ ما في إلا هذا، كلهم رحلوا من هذه الدنيا، طيب من سيعتني به؟ مرت الأيام، اتصل علي رجل صديق قال عندنا عقد زواج، فذهبت وإذا بهذا الرضيع، شاب على الخير إن شاء الله، وهو من عائلة طيبة وأمارات الخير بادية عليه، من الذي حفظه؟ إنه الله عز وجل. ألم يجدك، يعني فائدة، أذكر مرة أيضا حضرت عزاء، أنا أذكر لفظ العوام، يعني فبعض العوام قالوا فلان الفلاني صديق للميت كفر بالله، كفر بالله خير، شو اللي صاير؟ فقالوا ما تحمل في المقبرة لأن الميت ترك أيتام صغار، فكأنه يقول يا رب لماذا ابتليت فلان بهذا المرض الذي مات فيه. هذا طبعا كلام خطير وقبيح جدا. فقال لأحد العامة ممن كان حاضرا، قال يقولون مثل هذا، يعني يقولون هؤلاء أيتام، من سيحفظهم، من يرعاهم؟ فأشار إلى رجل، قال رأيت هذا في المجلس، رجل ربما في الخمسين. قلت نعم. قال هذا مات أبوه وكان جنينا في بطن أمه، الآن هذا طبيب. شوف رب العالمين كيف يحفظ الإنسان. واضح بارك الله فيكم. يعني الحافظ بن حجر ماتت أمه وهو صغير، اعتنت به أخته فكان يقول هي أمي بعد أمي، ومات أبوه وأوصى به إلى رجل، وهذا الرجل مات وأوصى به إلى رجل. يعني في الحسبة العقلية إيش نقول؟ مستقبل ضايع، المستقبل مرة منتهي. هذا الرجل أصبح رئيس القضاة في بلده، يعني أعطاه الله دين ودنيا، فالحافظ هو الله عز وجل. فلذلك يعني ذكر لي أحد المشايخ، شيخ موجود على قيد الحياة، أن والده كان يخشى على ابنه هذا، وهذا الشيخ موجود من أفاضل المشايخ الضرير، يقول هذا إذا كبر من يصرف عليه؟ فوفق الله هذا الشيخ إلى العلم، فقال أصبح هو الذي ينفق على والده. فسبحان الله العظيم الذي يحفظ عباده. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا؟ لم تعرف القرآن والوحي فأكرمك الله به، لم تعرف القرآن والوحي فأكرمك الله به. وليس معناه والعياذ بالله ووجدك تعبد الأصنام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام. واضح بارك الله فيكم. ووجدك ضالا أي لم تعرف القرآن والوحي فأكرمك الله به. فهدى، هدى الله عز وجل نبينا إلى معرفة القرآن والوحي وأكرمه بالرسالة والنبوة. ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغنى الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر. يا أيها الرسول الكريم الذي أكرمت بهذا الكرم العظيم، لا تقهر اليتيم، عامله بالحسنى وعامله بالمعاملة الطيبة. ومن أسباب رقة القلب أن تمسح على رأس اليتيم وتطعم المسكين. يعني أحد الظرفاء من الزملاء الأعزاء جدا على قلبي اسمه فلان اليتيم، اسمه هكذا، فيقول لي يعني ما تمسحون على رأسي، يعني بيني وبينه دعابة وألفة، هو رجل من عمري يعني. فالمقصود أن المسح على رأس اليتيم من أسباب رقة القلب، من أسباب رقة القلب. وطبعا هذا لا يعني عدم تأديب اليتيم، هذا لا يعني عدم تأديب اليتيم. بعض الناس يقول عندي مثلا أولاد أخي أيتام فأنا أقوم عليهم، ربما احتجت أحيانا إلى أن أحزن معهم في بعض الأمور، لا حرج، لا حرج، لأن الكلام عن قهر اليتيم، أما تأديبه وحسن تربيته فهذا الأمر لا يدخل في موضوع قهر اليتيم. وهناك فرق بين القهر والبطش والظلم والعنف والقسوة وبين حسن التربية التي ربما تتطلب أحيانا شيئا من الحزم، شيئا من الحزم. وأما السائل فلا تنهر. طيب أي سائل؟ سائل المال أو سائل العلم؟ تفضل. ليش؟ الآية تحتمل معنيين والمعنيين صحيحين وما في مرجح. جيد، أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب إخواني الكرام، وأما السائل فلا تنهر. أي سائل؟ سائل المال أو سائل العلم؟ نطبق القاعدة التي ذكرناها، الآية إذا احتملت معنيين وكلا المعنيين صحيحة ولا يوجد مرجح فإن الآية تحمل على المعنيين جميعا. وأما السائل، سائل المال، لا تنهر. يعني إخوان الكرام، إذا جاءك رجل يسألك مالا، إما أن تعطيه كثر الله خيرك، أو لا تعطيه، لكن لا تنهر. لأن بعض الناس لا يعطي وينهار السائل. فاتق الله عز وجل، قل له لا أعطيك شيء أو لا تكلم. أما أن تدخل في خصام معه فيك وأنت وأنتم كذا، لا يصلح مثل هذا. فاتق الله عز وجل، وهذا ليس واجبك. واضح بارك الله فيك أنك تنهر هذا السائل. ممكن تذكر بالله عز وجل، لكن أنك تنهر وتقسو عليه في الكلام وأنت كذا، وبعض الناس يوسع الكلام إلى أمور يرمي بها عباد الله عز وجل أنتم من كذا وأشياء غير طيبة، ما تصلح مثل هذه الأشياء. تريد تعطيه كثر الله خيرك، ما تريد شعرت بريبة خلاص لا تعطيه ولا تأثم على عدم الإعطاء. طيب إذا أردت أن تعطيه ملازم تعطيه مبالغ كبيرة، ممكن تعطيه مبالغ يسير. واضح بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يتصور لابد أعطيه مبلغا كبيرا. طيب أعطيته مبلغ يسير ورد هذا المبلغ، دعه لا تنهره وأعرض عنه، هذا من الأمور الطيبة المفيدة. طيب مثال على عدم نهر سائل العلم، جاء عن أنس بن مالك في صحيح البخاري: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك فلا تنهر السائل. طيب هل معنى لا تنهر السائل أن السائل إذا سأل حتى في العلم يسيء الأدب؟ أجيبه، هل معنى هذا؟ يعني بعض الناس يسيء الأدب في طرح السؤال، فإذا قلت يا أخي هذا ما يصح، قالوا أما السائل فلا تنهر. يا أخي بعد ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا الأمر. وبعضهم ربما يقول: اتصلت بالشيخ الفلاني وزجر لي في الجواب، فيقول لك هذا الشيخ ما عنده أخلاق. فتقول: لحظة، كم مرة اتصلت عليه؟ 50 مرة. هذا حقيقي ترى، بعضهم يتصل 50 مرة وراء بعض. واضح بارك الله فيكم، بعضهم إذا أرسل سؤال يتصل عليك من خلال بعض التطبيقات: أجبني الآن. طيب إيش أجيبك الآن؟ طيب يمكن كنت في عزة بارك الله فيك، يمكن كنت في زيارة ناس عندهم جنازة أو في تغسيل ميت. فلذلك أيضا أن تتقي الله عز وجل في نفسك. يعني أحدهم اتصل علي سألني عن كتاب، قلت ما أدري. اتصل علي ثاني يوم قال: ما رأيكم الكتاب الفلاني؟ قلت لا أدري. قال: أخي ذبحتني، أمس لا تدري واليوم ما تدري. قلت أنا فعلا ما أدري. قال: طيب أعطي رقم فلان. أنا يعني تعجبت من طريقته يعني. فقلت له: ما عندي أو شيء من هذا. فقلت: سبحان الله، يعني هذا شيء غريب، هذا شيء غريب. وقصص يعني وطرائف. طبعا هؤلاء جميعا يعني يبيحهم الإنسان ويقول الله يغفر لهم ويتجاوز عليهم. وأذكر مرة إحدى الأخوات قالت لي: تعرف واحد يخرج الجن؟ خير، شو اللي صاير؟ أشعر بكذا. قلت: يا أختي هذا ليس من علامات المس والسحر وغيره. قلت: أقول لك شيء؟ قلت: نعم. قلت: أنت المسحور. وأغلقت في وجهي. قلت: سبحان الله، يعني الأمر غريب، الأمر غريب والله المستعان. لكن طبعا أخوان الكرام، صاحب الحاجة لا يروح. يعني أحيانا يتصل عليك بعض الناس في وقت متأخر، عندما تسمع والله تعذره، تقول عندهم ظرف طارئ، عندهم يعني فعلا عندما يقول لك عندي شيء طارئ تعلم أن الأمر فعلا طارئ، يعني الآن يحتاجون إلى الجواب لأن هناك شيء عظيم وقع عندهم. فهذا يقع عند بعض الناس. لذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه على الصبر. نعم بشر، قد تفوتنا بعض الأمور، لكن أغلب الناس ما يقصد شيء، ما يقصد يعني شيء غير طيب، تقع لهم ظروف فالإنسان يتحمل قدر الاستطاعة. وطبعا لا أزعم أبدا أني أتحمل، لكن مشايخنا كانوا يتحملوا، والله يجبر لنا ضعفنا وتقصيرنا في مثل هذه الأبواب. وأما بنعمة ربك فحدث، الإنسان يحدث بنعمة الله عز وجل عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن تتحدث بعبادتك وطاعتك، ولكن نتحدث بعظيم فضل الله عز وجل عليه. أيها الأحبة الكرام، ما يصلح إذا جلسنا في المجالس الكل يشتكي، وقع كذا وحصل كذا وما حصلنا كذا وما وجدنا كذا، ترى ما يصلح نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. أرأيت بعض العمال الذين ربما عمل بعضهم في هذا الحر الشديد العظيم، بعض هؤلاء العمال في عمر والدي ووالدك، الحاجة والفقر، وتجد هذا العامل يحمد الله عز وجل، وربما لو أعطاه بعض الناس 100 درهم يرى هذا اليوم يوم عيد. وبعض الناس لو حصل على ترقية في العمل وكانت هذه الترقية عبارة عن 300 درهم، قال بس 300 درهم، ويتكلم بكلام قبيح. يا أخي اتق الله، 300 درهم في بعض البلدان يذكر لبعض الإخوة نصفها تكفي أسرة من الأيتام، أسرة ليس يتيم واحد، أسرة من الأيتام في الحاجات الأساسية شهرا كاملا. فاتق الله عز وجل، مستغني عن 300 درهم، ضعها في باب الصدقة، واحسب 10 سنوات وانظر كم ستكون هذه من الصدقات العظيمة، كم سيجتمع منها. لذلك علينا أن نتحدث بنعم الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف إذا التقوا يقولون أنعم الله علينا بكذا، أكرمنا الله بكذا، أنعم الله علينا بكذا. حتى كان بعض السلف إذا جاء من الحج لا يقول الحج في السابق كم شهر من بغداد إلى مكة ثم الرجوع، شهور يمرون في صحراء ربما شارفوا في هذه الصحاري على الموت، فيقولون أكرمنا الله في الطريق بكذا، وأكرمنا بكذا، وأكرمنا بكذا. ويقولون إن من الشكر تعداد النعم، إن من الشكر تعداد النعم. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه العظيمة وأفضاله الجليلة علينا سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ طبعا بعض الإخوة جدد عندنا مذهب في الدرس أن السؤال لابد أن يكون حول الدرس، سؤال خارج الدرس لا أسمح به إطلاقا. في الدرس تتواصل معي خارج الدرس، هذا الأمر الأول، وبعد الدرس لا يوجد سؤال يغلق هذا الباب، لا ما كذا ونمشي معه، لا لا لا، دع عنك مثل هذا. بعد الدرس ينصرف الجميع إذا ما كان عندنا شيء. وكلت الأخ محمد يشرح لأي واحد مثل هذه الأمور، موضوع عندك الأمور طيبة، أنا خلاص يعني أخرج خارج الموضوع، طيب إن شاء الله في عهدتك يعني. إيه جيد، تكفيني المؤونة يعني، جزاك الله خير. أخافت أول واحد خالف بعد توهق نحن. طيب أحد عنده سؤال تفضل. جيد، هذا لا علاقة له بالدرس، لكن ذكرناه تكون نيتك نية نافلة. معاذ رضي الله عنه، سؤال الأخ الكريم، اسمك وأين التوأم؟ ما جاء ليش؟ ها أحضره معك الورقة. طيب بس أنا أذكر لك شيء، كنت مرة أيضا في عقد زواج، فالزوج يكلمني وغيره، وعند الانصراف مشى معي إلى السيارة، فأنا أكلمه عن الشيء الذي كنت أكلم سابقا، فقال لا لست أنا هذا. قلت كيف؟ قال هذا توأم بارك الله فيك، أنا أخوه الثاني، نحن توأم. قلت سبحان الله العظيم، أنا ما يعني أدركت الفرق بينهم. الأخ الكريم يسأل عن صلاة معاذ بقومه بعد أن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلاته من مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض، ومع قومه نافلة، واضح بارك الله فيه، ينويها نافلة سنة. نعم، أحد عنده شيء آخر؟ طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله فضل. جيد، هذا سؤال جيد، أعيده، ذكرت تفسير جزء عمه للشيخ ابن عثيمين وشرح كتاب التوحيد وشرح الواسطية أظن قلت مختصر فك العبادات، وقلنا لا أذكر كتاب آخر، شرح الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية وتفسير جزء عامة، شرح كتاب التوحيد، شرح الواسطية، ومختصر فك العبادات. لو أن طالب العلم بدأ مثلا بمختصر فك العبادات مع شرح الأربعين النووية اثنينهم مع بعض، ثم بعد ذلك انتقل إلى تفسير جزء عامة، أو قدم هذا على هذا، ثم شرح كتاب التوحيد، ثم شرح الواسطية، وقرأ كل شرح خمس مرات، خمس مرات، فإنه سيستفيد فائدة عظيمة جدا جدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.